الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نحن مع كتاب منار السبيل شرح الدليل، ومع باب قضاء أيام التي أفطرها المسلم من شهر رمضان كيف تقضى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: فصل. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقول الله تعالى: فعدة من أيام أخر. قال: ويسن القضاء على الفور. ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه. قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا. قال: وحكي وجوب عن الشعبي والنخعي، انتهى. ولا قال: ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر أيضا مرفوعا. قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. قال: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. والحديث متفق عليه. قال: فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال: ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح.
هذه المسألة مسألة القضاء. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فإن عليه عدة يقضيها من أيام أخر. وهذا مما لا خلاف فيه، وكما تقدم لنا أن المسافر بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن كان ثمة مشقة فالفطر أفضل، وإن لم تكن ثمة مشقة فالصوم أفضل. وعموما لا اعتراض على من صام أو ماذا أو أفطر. ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى أنه ينبغي القضاء على الفور، بل يجب القضاء على الفور، أي بمجرد أن ينقضي شهر رمضان تقضي ما فاتك لعذر، ولا سيما إن أردت أن تصوم الست من شوال، فينطبق عليك الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني 360 يوم. ومن قدم الست على الصوم فإنه لم يتبعه ستا من شوال، لأن رمضان لم يتم بعد، لأن رمضان لم يتم بعد. وهذا هو الذي حدا بأكثر أهل العلم إلى اشتراط القضاء قبل صوم ماذا؟ النفل، وبما فيها الست، مما حدا ببعض العلماء إلى البدء بالفرض قبل النفل. يرى بعض أهل العلم وجوب التتابع، يرى آخرون استحباب التتابع، يرى آخرون جواز الأمرين، فإن تابعه وإلا فله تفريقه، لأنه لم يرد ما يمنع من صومه متفرقا، لا سيما أن ذلك مروي عن جمع من الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عمر وغيرهم من العلماء الصحابة الأجلاء. فالصحيح جواز قضائه مفرقا، لكن من أراد أن يصوم الستة عليه أن يقضي ما عليه قبل نهاية الشهر، حتى قبل نهاية شوال، حتى يتمكن من صوم ماذا؟ الست، ويكون وينال هذا الفضل: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأنما صام الدهر كله. هذا من جهة التتابع وعدمه. أما من جهة تأخيره، قلنا الأولى أن يكون على الفور، لكن عائشة رضي الله عنها كانت تقول كان يكون علي الصوم فلا أقضيه إلا في شعبان لشغلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، لكن الذين يتشبثون به بجواز صيام النفل قبل الفرض بدعوى أن عائشة لا بد أن تكون قد صامت ماذا؟ النفل. هذا محل نظر، يعني لا يلزم، قد يكون أنها ما صامت شيء من النفل لأن الأمر فيه سعة وليس دليلا قويا على في الموضوع، ليس دليلا حاسما في الموضوع. بل إن حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال نص في أنه لا يكون قد صام الدهر كله من قدم النفل على الفرض في فرضي في قضاء رمضان، لأنه لم يكن أتبعه ستا من شوال وإنما جعل النفل قبل الفرض فما أتبعه إياه، ولأنه صام النفل أو الست ولم يتم صوم ماذا؟ ها؟ صوم رمضان بعد. فمفهوم قوله وأتبعه أي إنه لا بد أن يكون قد أكمل صوم رمضان، فإن كان قد فاته شيء يجب عليه أن يصومه قبل أن يبدأ في الست أو غيرها من النوافل. بقيت مسألة وهي من فاته رمضان ولم يقضي ما عليه إلى أن جاء رمضان الآخر. ذكر بعض الصحابة على رأسهم علي وعمر وغيرهم جمع من الصحابة أن عليه إطعام مسكين عن كل كم عن كل يوم إضافة إلى ماذا؟ إلى القضاء، إضافة إلى القضاء، وهو شبه إجماع بين الصحابة ولم يعلمهم مخالف. نعم.
والتوبة
مع التوبة من هذا التسويف، لأنك لا تدري ماذا يعرض لك يا عبد الله، ربما نموت الليلة أو نموت غدا أو بعد غد، الله أعلم. لذلك ينبغي عليك إذا أفطرت لعذر أن تبادر إلى القضاء حتى لا تموت وهو دين في ذمتك. نعم.
قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه.
هذا هو الصحيح، بل هو المتعين، لأن قوله من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال نص بأنه لا يعتبر قد صام رمضان إذا كان لم يستكمل جميع أيامه، إذا كان لم يستكمل جميع أيامه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة.
إنما نوى صوما واجبا كصوم نذر أو نحوه ثم قلبه نفلا، يقول المصنف صح. الذي يظهر أن الأولى عدم ذلك إذا لم يكن هناك أي مبرر للقلب أبدا، إذ لم يكن هناك أي مبرر للقلب. فإن كان في صوم قضاء مما فاته من رمضان أو صوم نذر أو صوم كفارة فلا أرى أن يقلبه نفل، وهو القول الثاني في المسألة. الأولى ألا يقلبه لأنه صوم واجب لا يجوز له انتهاك حرمته أو قلبه إلى نافلة، وهذا يناقض ما تقدم من أن الصحيح أنه لا بد من البدء بماذا؟
القضاء،
بالقضاء الفرض قبل النفل. فإذا قلبته إلى نفل معنى ذلك أنني قدمت النفل عليه، فلا ينطبق مع القاعدة والمسألة الأولى. نعم.
الأسئلة أحسن الله إليكم.
عندنا وقفنا على صيام التطوع.
أي نعم.
طيب تفضل.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول من صلى خارج المسجد في التوسعات هل يأخذ حكم أجر الصلاة في المسجد؟
والله ما عندنا نص في هذا.
وهل تجب عليه تحية المسجد؟
لا، تحية المسجد لا أراها واجبة، لأن التوسعة، لأن قصدي ما التوسعة، قصدي الساحات الخارجية.
نعم.
أما التوسعة لا، التوسعة التي نحن فيها الآن هذه داخل المسجد، لكن كان السائل يقصد الساحة، الساحات غير المسقفة التي تحيط بالمسجد.
نعم.
فهي خارج المسجد، صحيح أنها خارج المسجد، لكن لو امتدت الصفوف ولم تجد مكانا في الداخل فنرجو الله لا يحرمنا وإياك فضل مضاعفة الصلاة إن شاء الله. نعم.
وإن امتدت الصفوف وفي المسجد متسع،
إن امتدت الصفوف ولم يكلف نفسه البحث،
أي نعم،
لا أرى أنه يحصل على هذا الفضل، لأن قول صلاة في مسجدي والمسجد ما أحاط به بناء المسجد.
يقول يذكر أن عنده تجارة بعضها سيارات نقل بضائع، يقول هل يزكيها سيارات
البضائع نفسها كلها تحصى وتقدر وتزكى، أما الآلات مثل الثلاجات والمباني والسيارات التي ينقل بها فهذه لا تدخل، لا ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة إلا إذا أعددتها هي نفسها للتجارة. نعم.
يقول ما حكم التصوير للأماكن المقدسة لنتخذها ذكرى ونتصور بجانب هذه الأماكن؟
التصوير، تصوير ذوات الأرواح محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم وصاحبه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال لعن الله المصورين، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وقال صلى الله عليه وسلم إنه يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما صورتم وانفخوا فيها الروح، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، فاحذر يا عبد الله من هذا الداء، لا بجوار الأماكن المقدسة ولا حتى بشكل فردي، جميع صور ذوات الأرواح ولو كان ذرا أو خنفس كله محرم، ولا يجوز، صاحبه متوعد بالوعيد الشديد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، لذلك نحن لا نسمح لأحد أن يصور أمامنا هنا، نقول له يأثم وعليه أن يسحب الصورة، ولا نجيز له نقلها أبدا بحال من الأحوال. أما التصور للتصوير للذكريات فهذا لعب ومخالف للأحاديث الصحيحة التي تحرم الصور يا عبد الله. نعم.
يقول عنده استديو تصوير يصور الأفراح، هل غلت هذه غلت الاستديو عليها زكاة؟
أرى أن الكسب نفسه حرام فضلا عن غلته، الكسب الذي يكتسب من وراء التصوير محرم سواء تصوير عرائس أو غير ذلك، فاترك هذه المهنة فإنها مهنة شيطانية قذرة ومكسبها حرام، والحرام لا يصح أن تحج منه ولا أن تعتمر ولا أن تنفقه على عيالك ولا أن تتصدق به، لأنه محرم، والله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، فانتبه يا عبد الله، فإن الكسب من وراء الاستوديو لتصوير الأفراح أو العرائس أو العرسان كل هذا محرم، كله محرم، فاحذر من ذلك يا عبد الله، واجتهد في أخذ الحلال وابتعد عن الحرام، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا
فلا تعتدوها,
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. نعم.
السائل الكريم يقول يذكر بأنه اعتمر وانتقض وضوء أثناء الطواف ثم أفتي بصحة طوافه والآن يقول يريد أن يتثبت, ما الواجب عليه الآن إن كانت الفتوى التي عمل بها غير صحيح؟
القول الصحيح الذي عليه الأدلة أن الطواف تشترط له الطهارة, وإن خالف في ذلك البعض فالطهارة شرط لصحة الطواف كما أنه شرط لصحة الصلاة. الطهارة شرط لصحة الطواف كما أنها شرط لصحة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطواف الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه, وقال لعائشة غير أنك لا تطوفي بالبيت أي حتى تطهري, فلا بد من يعني أداء ذلك ولا بد من أن تطوف على طهارة يا عبد الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال أو حابستنا هي, عقراء حلقاء, أو حابستنا هي, فكان يريد أن يحبس المسلمين لو أنها لم تطف طواف الإفاضة. فلما أخبر أنها طافت طواف الإفاضة ولم يبق عليها إلا طواف الوداع أمر بالرحيل لأن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض. فانتبه يا عبد الله لهذا, تعود وتكمل عمرتك, أنت ما اعتمرت إلى الآن, تعود في إحرامك وترجع وتطوف وتسعى وتقصر لأنك طفت على غير وضوء. نعم.
يعني ما زال محرما,
ما زال محرما, عليك أن تعود في إحرامك الآن وتعود إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر.
أحسن الله إليكم. يذكر بأنه يعمل في فندق في بلد كذا تشرب فيه الخمور, يقول مع العلم أني أعمل في قسم المطبخ فقط وقد جئت معتمرا من راتبي.
الله يا أخي الكريم ابحث عن عمل آخر, إذا كنت لا تباشر الخمور الحمد لله هذا خير, ولكن عليك أن تبحث عن مكان آخر. وما دمت لا تباشر يعني الخمور فراتبك لا نقول إنه حرام, لكن ابتعد, ابحث عن عمل آخر وابتعد, وصح عمرتك صحيحة إن شاء الله إذا أديتها على الوجه الذي يرضي الله.
يقول ما هو الميقات المكاني لأهل جدة؟
أهل جدة سكانها ميقاتهم جدة, أما الذين وصلوا إليها من الخارج فيعودون إلى مواقيتهم الأصيلة, رابغ أو يلملم أو السيل أو قرن المنازل أو غيره. يعني الخلاصة أن سكان جدة الذين هم سكانها الأصليين المقيمون فيها, والذين قدموا للعمل فيها, هؤلاء
ميقاتهم من بيوتهم,
يحرمون من بيوتهم. أما من وفد إليهم من العمار والزوار والحجاج فميقاتهم من رابغة اللي هي الجحفة إن كانوا من أهل مصر والشام, أو من يلملم إن كانوا من أهل السودان.
كان من أهل اليمن,
وكان من أهل اليمن ميقاتهم يلملم التي تسمى الآن السعدية, إن كان من أهل الشرق البلاد فميقاتهم قرن المنازل والذي يسمى الآن السيل أو وادي محرم الذي عند الطائف, وإن كان مروا على المدينة فميقاتهم ذو الحليفة. نعم. ها بريطانيا ميقاتهم ذو الجحفة أي رابغ. نعم.
يقول سؤال مقارب للذي قبله، يقول أعمل في بنك ربوي ولا وقد بحثت عن البديل ولم أجد، يقول جمعت رواتبي واعتمرت وجئت للعمرة،
إذا كنت
هل عمرتي صحيحة؟
إذا كنت تباشر العقود الربوية في البنك التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكلها وموكلها وكاتبها وشاهديها، إذا كنت ممارس العقود الربوية فراتبك غير حلال، ولا يجوز أن تعتمر منه ولا أن تحج منه ولا أن تنفق منه على عيالك. أما إن كان يعني إن كنت لا تباشر العقود الربوية فلا بأس بالراتب، لكن اجتهد في البحث عن غيره، لأنه يخشى أن يلجئوك يوم من الأيام إلى أن تباشر عقود الربا.
يقول السائل الكريم، يقول هل حرمة المدينة كحرمة مكة؟
نعم، من ناحية الحرمة نعم، إلا أن بعض المسائل في مكة فيها جزاء وهذه ليس فيها جزاء، وإن الله حرم المدينة كما حرم مكة، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وهي لا يقتل لا يقطع لا يصاد صيدها ولا ينفر ولا يعني، والعقوبة فيها عظيمة. المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فإذن يعني يجب التنبه، فإن الإجرام في المدينة والحدث في المدينة أعظم منه في غيرها بعد مكة. نعم. ها؟ إيش؟ لقطة المدينة تعرف كغيرها، تختلف عن لقطة مكة، تعرف إلى الحول ثم يجوز لك أن تستنفقها بعد ذلك. لقطة مكة لا تعرف إلا لا يأخذها إلا منشدها. والآن فيه أمور سهلة، سواء لقطة مكة أو لقطة المدينة، عندنا مكان اسمه يعني
مفقودات،
مكان قسم مفقود. المفقودات، فأنت سلمه إلى قسم المفقودات وأريح نفسك.
يقول صلى الله عليكم، يقول يذكر بأنه كل جمعة يقرأ الفاتحة عند قبري عند رأس قبر والده، وهو الآن جاء للعمرة، يقول هل أقرأ الفاتحة كل جمعة وأرسلها؟
يرسلها؟
أي
الله المستعان، هذه خرافات يا عبد الله. القرآن لا يقرأ عند المقابر أبدا، إذا زرت القبر سلم وانصرف ولا تتردد على القبر كل جمعة. النبي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد على قبره، على قبره هو أشرف قبر، نهى أن نتردد عليه، وقال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وجعله عيدا هو التردد عليه مرة بعد مرة، فيكفي أول ما تأتي تزور وتسلم ثم لا تعود إلى القبر مرة أخرى، لا تعود إليه مرة أخرى. أما الذين يذهبون بعد كل صلاة أو بعد كل جمعة أو بعد كل عيد أو بعد كل شهر أو بعد كل أسبوع، هذا كله من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبه واحذر يا عبد الله من هذه المنكرات، ادعو لأبيك فقط وتصدق عنه واعتمر عنه إن كنت قادرا، وحج عنه إن كنت قادرا، أما أن تقرأ عنده شيء من القرآن فلا شك أن هذا محرم وغير مقبول، بل هو بدعة منكرة لا تصل إليه ولا يصل إليه ثوابها، بل قراءتها عبث وبدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
صلى الله عليكم الأخ، وفقه الله، يشير إلى حادثة قد حصلت، وهو مفتي دولة إسلامية كبيرة، يقول قد قرأ الفاتحة على روح بابا يوحنا لما جاء يعزي.
نسأل الله العافية والسلامة. على كل حال نحن هذه لا تعنينا إلا لا يعنينا فيها إلا النصح. فقراءة القرآن على المسلمين على موتى المسلمين محرم، فكيف تقرأه على موتى النصارى؟ هذا والعياذ بالله إجرام. نعم.
يقول هل تجب قراءة الفاتحة خلف الإمام في التراويح؟
والله إن قرأت بعد أن يفرغ من الفاتحة قراءة سريعة لعله يكون أحسن وأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن لا تقرأ سورة بعد الفاتحة. لكن يلاحظ هنا شيء، خطأان في المأمومين. البعض منهم يقرأ مع الإمام، تسمع صوته هو معجب بالنغمة فقط ويردد مع الإمام، هذا لا يجوز. يجب أن تنصت، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأمر الثاني، البعض يتبع مع الإمام في المصحف، هذا أيضا غير صحيح. اللهم إلا من كلف من أجل الفتح على الإمام ويقف خلفه بالمصحف ليرد عليه إذا أخطأ فلا بأس بذلك، أما أنك تتابع معه وتقرأ معه أو تفتح المصحف وتتابع معه فلا شك أن هذا محرم ولا يجوز.
وبعضهم يصحح له في الصفوف المتأخرة.
ها؟
وبعضهم إذا أخطأ الإمام يصحح له وهو في الصفوف المتأخرة.
لا، ما يتكلم على إذا كان يعني رمية من غير رمية، أحيانا يقولها بعض الناس تلقائيا لم ينتبه أنه بعيد عنه، أما أن يتعمد الرد فهو هذا عمل خارج الصلاة ويخشى أن يبطلها. نعم.
يسأل عن حكم وضع الحزام الذي يضع فيه أغراضه الشخصية في العمرة في الإحرام.
لا بأس إن شاء الله أن تربط إحرامك بهذا الحزام أو بالكمر الذي توضع فيه النقود أو نحو ذلك، أو بحزام فيه هميان أو كذا، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
العمرة عن الأموات في رمضان هل أجرها أكثر من غيرها، يعني من العمرة في غير رمضان؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان كحجة معي، فالعمرة في رمضان مفضلة كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بقية الأشهر فلا فرق بين العمرة والعمرة في أي شهر كان ما عدا رمضان، فإنه كحجة مع رسول الله. وليس معنى ذلك أنه يغني عن الحج، لا، لكن له أجر عمرة كأجر حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهل العمرة في العشر الأواخر أفضل من؟
لا اعتمر في من أجل الزحام، اعتمر في أول الشهر، لا فرق أن تعتمر في العشر الأواخر أو في الأوائل أو في الأواسط. نعم. أما تخصيص العمرة بليلة 27 هذه بدعة من البدع.
صلى الله عليه
وسلم. العمرة في ليلة 27 رمضان هذه بدعة من البدع. نعم.
يقول السائل الكريم والداي على قيد الحياة لكنهما عاجزان عن الحركة، هل يجوز لي أن أعتمر عنهما؟
إذا كان لا يخرجان من السرير، لا يعني مقعدان على السرير، إذا كان مقعدين على السرير فلا بأس أن تعتمر عنهما، كل واحد بعمرة مستقلة. أما إذا كان يمشيان ويزوران الناس ويختلطان بالناس ويخرجون الأسواق فهؤلاء لا يعتمر عنهم، وإن لم يعتمروا لا يعتمر عنهم أبدا، لأنهم قادرون يعني معنويا، حتى وإن عجزوا ماديا فهم معذورون، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كذلك العمرة هي على بحسب القدرة لمن استطاع إليها سبيلا.
يقول مرور الإنسان على الميقات وهو نائم ولم ينتبه إلا بعد أن نزل إلى جدة، هل ينعقد إحرامه وهو
نائم؟ ما ينعقد إحرامه، إذا لم يلبي من الميقات لم ينعقد إحرامه، وعليه أن يعود إلى الميقات ليحرم من هناك، يعود إلى الميقات فيحرم. نعم.
أسئلة بمعنى هل يجوز العمرة للغير من ميقات عائشة في مكة؟
لمن؟
من ميقات عائشة في مكة.
من الذي يجوز له؟ أي واحد؟
العمرة عن الغير.
عن الغير.
نعم.
يا أخي أولا ما في ميقات لعائشة، هي أحرمت من التنعيم لأنها أقرب مكان إلى الحل، أقرب مكان من الحل، وليس هناك مسجد اسمه مسجد عائشة، ولم تبنه ولم تصلي فيه، عرفت؟ هذا أمر. الأمر الثاني، الإحرام من التنعيم أو غيره من حدود مكة هذا خاص بسكان مكة للعمرة، خاص بسكان مكة لأداء العمرة. وأما من كان من قدموا من خارج مكة فإنهم يحرمون من مواقيتهم التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمدينة ومن مر عليها من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة اللي هي رابغ، وأهل اليمن والسودان وغيرهم من يلملم اللي هي السعدية، وأهل المشرق كنجد والعراق والهند وما إلى ذلك، والدول الشرقية، فإنهم يحرمون من ذي من قرن المنازل الذي يسمى الآن السيل الكبير والصغير. نعم.
يقول سائل كريم، نعم، الوسوسة في الصلاة أحسن الله إليكم،
لا يلتفت إليها العبد، على العبد أن يطردها، لا يلتفت إلى الوسوسة مطلقا، فإذا أحس بها طردها. يعني لو جاك الشيطان بعد ما توضأت قال لك والله الظاهر أنك ما مسحت راسك، قل له لا مسحته غصبا عنك. ها؟ جاك بعد ما انتهيت من صلاتك، أنت أخطأت ما كملت الصلاة، ما دمت قد فرغت من الصلاة فلا تلتفت إلى الشك ولا إلى الوسوسة، حتى ولو جاءتك أثناء الصلاة فأعمل بغلبة الظن. نعم.
تلفظ بالنية، يذكر عندهم في المذهب تلفظ بالنية جهرا حتى دفع للوسوسة.
لا، بل التلفظ بالنية هو عين الوسوسة لأنها بدعة، التلفظ بالنية هو عين الوسوسة. ولذلك نرى بعض الناس الموسوسين إذا أراد أن يكبر يأتي وقت الركوع وهو لم يكبر، كلما أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام ظن أنه ما نوى، جاءه الشيطان قال أنت ما نويت بعد، ولذلك يبحث عنها كأنها شيء ضائع. صليت جنب بجوار أحدهم فكلما أراد أن يكبر رجع الله آل 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 وهكذا يرفع يديه كل مرة، فلما رأى أن الإمام سيركع قال أكبر، يعني وجدتها، يعني هذه وسوسة، هذه وسوسة ما تجوز أبدا. أو وأنت كيف تفوت على نفسك تكبيرة الإحرام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كانت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. أنت الآن فوتت تكبيرة الإحرام بهذه الوسوسة، أول ما يقول الإمام الله أكبر معه بعده مباشرة قل الله أكبر بدون تلفظ بالنية. نعم.
أحسن الله إليكم.
ونسبة ذلك إلى الإمام الشافعي غير صحيحة، غير صحيحة نسبة التلفظ بالنية إلى الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة الفضلاء.
هذا أبو هلول يقول لماذا لا تفتون حسب مذهبنا؟
يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى أو كلما جاءنا رجل أجل من رجل تركنا سنة نبينا لجدل هؤلاء. ويقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول الإمام الشافعي ما إذا ليس لرجل استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. ويقول الإمام أحمد لا تأخذوا بقولي ما لم تعرفوا دليلي. وكل الأئمة يقولون عليكم بالسنة، السنة هي مطلب الأئمة، ومن تعصب لهم فقد خالف السنة وهم خصومه يوم القيامة. فالمذاهب الأربعة ليست مذاهب مقسمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه الأئمة الأربعة مجتهدون، ولو علموا بتفرق هذه الأمة لطالبوا بتأديبهم، لو كانوا أحياء لطالبوا بتأديب من يتعصب لمذاهبهم، فهم بريئون من ذلك، بريئون من ذلك كل البراءة.
دعوة لإعادة المذاهب إلى المسجدين الكريمين.
سبحان الله.
نعم.
كان قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله كانت 4 محاريب ولا سيما في المسجد الحرام، يبدأ يصلي الحنابلة ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنفية عند اصفرار الشمس في العصر. هذا التفرق مذموم، والأئمة بريئون منه، الأئمة بريئون منه. ولذلك لما فتح الله على الملك عبد العزيز ووحد هذه البلاد المباركة بما فيها مكة والمدينة، جعل الناس يصلون خلف إمام واحد كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يطالب أن يكون الأئمة الناس متفرقين في المساجد فهذا يطالب بتفريق الأمة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فاتق الله يا عبد الله واقتدي بالأئمة رحمهم الله القائلين إذا صح الحديث فهو مذهبي.
ويشير هدانا الله وإياه إلى حديث اختلاف أمتي رحمة.
حديث اختلاف أمتي رحمة حديث موضوع ليس له أصل بل هو نقمة، كم نتمنى لو لم يكن هناك اختلاف. لكن علينا أن نعلم أنه ليس بين الأئمة خلاف في العقيدة، ليس بين الأئمة خلاف في العقيدة، وإنما اختلفوا في بعض المسائل الفقهية، بل إن الاختلاف مذموم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقول تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف لم يكن رحمة يوما من الأيام، ولم يقل إن الاختلاف رحمة إلا من هو جاهل تماما بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ إن الحق واحد لا يتعدد. وقول إن كل مجتهد مصيب هذا غير صحيح. نعم لكل مجتهد نصيب يصيب ويخطئ، أما أن كل مجتهد مصيب فهذا قول فاسد وباطل لا يجوز التعويل عليه، فاحذر من ذلك يا عبد الله. نعم والله هذا محل خلاف بين أهل العلم، أنا أرى أنه يجوز، وهذا مما جادلت فيه شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله تعالى طويلا، حتى إنني لما سلمت عليه قبيل وفاته رحمه الله كان يعرف أحد الإخوة الحاضرين يعرفه بي، قال تعرفني به صاحب الجدل في صوم السبت وفي تكرار الجماعة. فقلت له يا شيخنا وما زلت أرى هذا الرأي، فأنا أرى جواز تكرار الجماعة وأرى جواز صوم يوم السبت، لأنك علمتنا أنت ومشايخنا الآخرين ألا نتعصب لك ولا لغيرك. فشد على يدي هكذا وقال هكذا نريد طلبة العلم رحمه الله رحمة واسعة. أنا أرى أنه لا مانع من تكرار الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا الرجل الذي كان يصلي وحده. نعم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل قيل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم، ثم قال أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت. فنحن إذا جاءنا الحديث لا نسأل عن بقية الأمور.
نعم.
قلت لك يكفي.
نعم.
هذا
نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم الأموال المدينة على الناس كيف أزكيها؟ يقول
اجمعها وضمها إلى المال الذي عندك وزكها جميعا. هي فيها 5 أقوال لكن هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة، لأنك تملك المال، لأنك هذا المال مملوك لك وأنت مطالب بتزكية كل ما تملكه مما حال عليه الحول، فهذا المال أنت مالك له ولم تنتقل ملكيته عنك. فعليك أن يعني تجتهد في ماذا؟ في أن تزكيه، تضمه وتجمعه وتضمه إلى سائر المال الذي عندك، وتخرج منه ربع العشر. نعم.
يقول والأراضي التي، يقول لما نزل السوق صارت
الأراضي على ضربين.
نعم.
ما كنت تريد إقامة بناء عليه سواء من أجل السكنى أو من أجل الاستثمار، وما دامت النية باقية معك أنك تريد البناء عليه للسكنى أو للاستثمار فلا زكاة فيها. أما إذا نويت بها البيع لكن منعك نزول الأراضي ورخصها هذه الأيام فهذا لا يعفيك من الزكاة، إنما تقدرها بسعر يومها وتزكيها حتى لو نقصت أو زادت، يعني تزكيها بقدر بسعر يومها. مثلا افرض أنها كانت بمليون وهذا العام تسوى نصف مليون، أنت تزكي نصف مليون، وإذا زادت كذلك العكس بالعكس. لكن إياك أن تهملها لأنها تقول الأراضي رخصت فأنا كيف أزكيها، تزكيها ما دامت تبلغ قيمتها نصابا فأنت تزكيها ولو بقيت عندك 100 سنة. نعم.
كل سنة يزكيها؟
في كل عام، في كل عام تزكيها، هذا إذا كنت قصدت بها البيع، إذا كنت قصدت بيعها تزكيها في كل عام.
يقول الإفطار،
لحظة يا شيخ،
الإفطار
نعم
عند غروب الشمس أم نستنى أن ننتظر حتى يؤذن المؤذن؟
لا 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 تلخبط، خلك مع المسلمين، انتظر حتى يؤذن المؤذن، لأن ما دام الحمد لله رزقك الله بمؤذن وناس يتحرون فأنت لا تفطر إلا بعد سماع الأذان، لأن اختلاف الناس وجهات الناس في الغروب قد تختلف. يا شيخ أشرف، والله يا شيخ لحظة لحظة، بارك الله فيك، هذا الموضوع أظنه لا يستحق مثل هذا السؤال، لأن يعني كونه تعب ووضع رجلا على رجل والمصحف فوق، لما ما وضع المصحف عاد تحت الرجل، يعني وتوقير المصحف، ويعني لا شك أن احترامه مهم جدا، حتى إن شيخ بن باز رحمه الله تعالى أذكر عنه عبارة يقول إن السلف كانوا يضعونه في الجيب الأعلى حتى لا يكون قريبا من العورة. لكن كون إنسان تعبت رجله ومد رجله ووضع رجل على أخرى والمصحف فوق ذلك كله، أظن أن هذا لا يدل على شيء من التهاون إن شاء الله تعالى، يعني ما نستطيع أن نلزمه بهذا يا شيخ، ما نستطيع، حفظك الله. على كل حال يا شيخ ما نستطيع نلزمه بهذا، وفقنا الله وإياكم. إلى درس الغد إن شاء الله، نستودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.